سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، ولقاء متجدد مع المنظومة البيكونية. كنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمه الله تعالى: طرب عند أهيل الفني، وهو يشير في هذا البيت رحمه الله تعالى إلى نوع من أنواع علوم الحديث، والحديث المضطرب. الحديث المضطرب كما ينص الشيخ في بداية البيت ينتمي إلى قسم من أقسام الحديث، هو ما حصل فيه اختلاف. إذن من تقسيمات الحديث: حديث أو أنواع وقع فيها الاختلاف، ينتمي إليها هذا النوع، هو النوع المضطرب، وأيضا ينتمي إليها أخرى منها النوع الثاني مباشرة الذي ذكره الشيخ أنواع الاختلاف الحاصل في الحديث. الاختلاف وأماكن وجوده كما ينص عليه هنا يقع في السند ويقع في المتن. مضطرب عند أهيل الفن، يعني يعرف عند أهل هذا الفن وهم علماء الحديث باسم المضطرب. فما هو المضطرب؟ المضطرب يعرفه العلماء بقولهم: الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة، يروى على أوجه مختلفة متساوية، بحيث إنه لا يوجد مرجح بينها ولا يمكن الجمع. إذن عندي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أجمع الآن طرقه، أسانيده ومتونه، رواياته، وأنظر فيه فأجد هنالك اختلافا، اختلاف وقع في السند أو اختلاف وقع في المتن. أحاول أن أرى الراجع من هذه الاختلافات، لا يوجد مرجح عندي، كلها متساوية بحيث لا أستطيع ترجيح واحد منها على الآخر، ترجيح سند على سند أو ترجيح متن على متن. طيب، هل يمكن الجمع بينها؟ أيضا لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن أن أجمع بينها لأقول إنها في النهاية شيء واحد، ولا يمكن أن أرجح بينها لأقول هذا هو الأولى والباقي غير صحيح. تساوت عندي الأسانيد وتساوت المتون، فأصبح الاختلاف أوجه متساوية، لا يوجد بينها رجح يمكن فيها الجمع، فهذا نسميه الحديث المضطرب. هذا الاختلاف ممكن يقع من قبل راو واحد، مرة يروي الحديث على وجه ومرة أخرى يروي الحديث على وجه آخر، هو الراوي نفسه يخالف نفسه ويناقض نفسه، فيمكن أن يقع هذا من راو واحد، ويمكن أن يقع من أكثر من راو، راو يخالف الآخر، راو يختلف مع الآخر، وهكذا. فالاختلاف إما أن يقع من راو واحد في حالة يروي الحديث على وجه، وفي حالة أخرى يروي الحديث على وجه آخر، هذا يقع، أو يقع من أكثر من راوي، راويان ثلاثة أربعة يروون الحديث بطرق مختلفة. إذن فهذا هو الإيه؟ هذا هو الحديث المضطرب. إذن الحديث المضطرب وقع على وجوه مختلفة متساوية، لم يمكن الترجيح بينها ولم يمكن الجمع، وأيضا هذا يقع من راو واحد أحيانا ويقع من أكثر من راو أحيانا أخرى. هذا هو الحديث المضطرب. إذن فوضح لنا الآن إني حتى أحكم على الحديث بالاضطراب فلا بد وأن يتوفر فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يوجد اختلاف، أن يوجد اختلاف، يبقى اختلاف في رواية الحديث سواء من هذا الراوي في أحيان متعددة أو من مجموعة من الرواة يخالف بعضهم بعض. حققت الاختلاف، وهذا هو الوصف الأول. ننتقل للوصف الثاني، أن تحاول الجمع، أن تحاول الجمع بين هذه الاختلافات فلا يمكن. الوصف الثاني، أن لا يمكن الجمع بين هذه الروايات، لا أستطيع أن أوفق بينها، لأني لو وفقت بينها بطريق معتبر من طرق الجمع فزال الاضطراب، لا يكون هذا حديثا مضطربا. أما إذا لم يمكن فأنظر في الوصف الثالث. الوصف الثالث هو إيه؟ وأن تكون هذه الاختلافات متساوية كلها في نسبة معينة من القوة، لا يمكن ترجيح واحد من أطرافها على الآخر. إذا تحقق هذا الوصف أيضا صار الحديث مضطربا. بمتى نحكم على الحديث بأنه مضطرب؟ وقع اختلاف، هذا أولا. حاولنا التوفيق بين هذه الاختلافات لم يحصل. نظرنا في هذه الاختلافات لنرجح واحدا من أطرافها على الآخر، لم نجد، لأنها متساوية. إذن نحكم على الحديث بأنه مباشرة مضطرب. ما هو الأثر الذي يترتب على وصف حديث بأنه حديث مضطرب؟ إذا قلنا هذا حديث مضطرب، ما هو أثر ذلك؟ إذن هذا الحديث يرد، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يقبل. إذن هو من قسم المردود، من قسم الضعيف، من قسم غير المقبول. طيب لماذا؟ لأن هذا التردد لو حصل من راو واحد يرويه مرة هكذا ومرة هكذا حصل اختلافات كثيرة منه، فهذا معناه أنه لا يضبط، ليس بضابط، ليس بضابط. الراوي نفسه لم تتوفر له صفة الضبط اللي هي الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. طيب إذا كان من مجموعة من الرواة راو خالف الثانية أو هما خالف الثالث وهكذا وقع الاختلاف بين راويين أو أكثر، هذا معناه أن الحديث نفسه لم يضبط، لم يضبط. فأنا لا أعرف إن كان الأول هو الذي ضبط على هذا الوجه فأعمل بالحديث في روايته الأولى، أو الثاني أضبط من الأول فأخذ بروايته، أو الثالث وهكذا. فإما أن يشعرني بعدم ضبط الراوي نفسه أو بعدم انضباط الحديث، يبقى إذن حديث لم يصلني بإتقان، سبب من الراوي أو السبب من مجموعة من الرواة. يبقى إذن عرفنا الآن أيضا من الحديث المضطرب الاضطراب يوجب ضعف الحديث، يوجب ضعف الحديث، لا يكون الحديث المضطرب صحيحا أو مقبولا، إذا لم يحتج به في الأحكام. طيب هذا الاضطراب كما سبق معنا فيما قلناه واضح جدا أنه ممكن يكون الاضطراب في السند وممكن يكون في المتن، يعني يقع الاختلاف بين الرواة في السند، سند الحديث، أو يقع الاختلاف في متن الحديث، لم يضبط السند الطريق أو لم يضبط المتن اللي هو الإيه؟ اللي هو الحديث، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولنضرب الآن مثالا لكل واحد من هذه الأنواع للسند وللمت. عندنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، هي الإيه؟ الخلاء. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إمام الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث قال: في إسناده اضطراب، في إسناده اضطراب. طيب، ما هو الاضطراب الذي حصل في إسناده؟ قال: روى هشام الدستوائي وسعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه. اختلفوا في الإسناد. درت مع هؤلاء الرواة الذين نقل عنهم هذا الحديث وجدتهم يختلفون، فتارة يذهبون به إلى راوي وتارة يذهبون به إلى راوي آخر. فهذا اضطراب في الإسناد. عندي هشام الدستوائي وسعيد ابن أبي عروبة يروونه عن قتادة، تمام؟ سعيد يرويه ازاي؟ يقول: عن القاسم ابن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وهشام زميله يقول: عن قتادة عن زيد بن أرقم، يعني يحذف القاسم بن عوف الشيباني. طيب، وهنا في اضطراب أيضا آخر، شعبة ومعمر يرويان هذا الحديث أيضا عن قتادة. كيف يرويانه؟ يرويانه عن قتادة عن النضر بن أنس. شعبة يقول عن زيد بن ومعمر يقول عن النضر بن أنس عن أبيه، يعني يدخل إيه؟ راويا جديدا في الإسناد. والعلماء لما أرادوا أن يجمعوا بين هذه الأسانيد لم يستطيعوا، لأن الجمع في العادة بيكون من خلال أن الراوي سمع الحديث مثلا مرتين، كن من خلال أن هو ذكر الراوي مرة باسمه ومرة بكنيته ومرة بنسبه، فيأتي عالم من العلماء فيقول: هذا هو هذا هو هذا، هذا اسمه وهذه كنيته وهذه نسبته، يحل لنا الإشكال. هذا لم يمكن لو الجمع، وكذلك لم يمكن ترجيح جهة على أخرى، لأن الرواه كلهم بدرجة من الحفظ أو الإتقان، فلم يترجح، فحكم الإمام الترمذي رحمه الله على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب من خلال إسناد. الحديث المضطرب في متنه أيضا مثال له، حديث يرويه محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. هذا الحديث اضطرب فيه محمد ابن أبي حميد، هذا الراوي محمد ابن أبي حميد اضطرب في ماذا؟ في متن الحديث، يعني اختلف عليه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أكثر من صورة. مرة رواه كما قرأناه الآن: من سعادة ابن آدم رضاه، من شقاوة ابن آدم تركوه استخارة وسخطه بما قضى الله، فذكر في الرضا واحدة وذكر في الشقاوة اثنتين. ومرة رواه بلفظ: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء، وهكذا. اضطرب عليه الحديث في متنه، لم يضبط ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما مرة قال هذا ومرة قال هذا، ونلاحظ أنه راو إيه؟ راو واحد. هناك أمثلة كثيرة، ولكن هو مثال للتصور فقط، إن الاختلاف يقع في سند الحديث أو يقع في متن الحديث، والعلماء يحاولون الجمع بين هذه الطرق أو هذه الكلمات فلا يستطيعون، طيب يلجؤون إلى الترجيح أيها يقدم على الآخر، فلا يستطيعون فيحكمون بالاضطراب. الاضطراب معناه أننا توقفنا في قبول الحديث، توقفنا في قبول الحديث، ومعنى التوقف فيه أنه هو صار إيه؟ صار غير مقبول، يعني من قسم الإيه؟ من قسم الضعيف أو المردود، حتى ولو قلنا أنه متوقف فيه، لأن التوقف هو بمثابة الرد، يعني معناه لا يقبل الحديث ولا يحتج بالحديث حتى إيه؟ حتى يظهر لنا بشأنه قولا نهائيا بالأدلة. هذا هو الحديث الذي عناه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يقول وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وذو اختلاف، يبقى إذن حصل هنا اختلاف، وهذا الاختلاف حاولنا الجمع فيه فلم نستطع، وحاولنا أيضا الترجيح فلم نستطع، فتحقق الاختلاف في الحديث بشرائطه أو أوصافه الثلاث. معنا أيضا حديث حصل في السند والمتن، حصل في السند وفي المتن، فحكمنا عليه بالاضطراب. النوع الثاني قال والمدرج في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قبل ما نتكلم عن الحديث المدرج، يعني نستمع إلى حضراتكم من كان عنده سؤال أو استفسار حول ما قلت في الحديث المضطرب، ما لم يظهر في الكلام أو ما لم يعني أستطع أن يعني أوضحه من الكلام، لو حد عنده استفسار اتفضل. يعني الحمد لله هذا النوع واضح.
نعم شيخ واضح.
طيب الحمد لله. طيب نتكلم عن النوع الثاني، وهو في البيت 26 قال والمدرجات. المدرجات جمع مدرج، إذن الحديث أو النوع الذي يتكلم عنه هنا اسمه النوع أو الحديث المدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فهو يقول إن بعض الألفاظ هي من الرواة واتصلت بالحديث، واتصلت بالحديث يعني دخلت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في الأصل ليست منه. هذا هو الذي تكلم عنه الشيخ هنا، وهو يتكلم أو يشير في هذا البيت إلى نوع من أنواع علوم الحديث اسمه الحديث المدرج. اسمه الحديث المدرج. المدرج كما تعودنا من كافة الأسماء السابقة، المعضل، المدرج، المضطرب، يعني اسم مفعول من أدرج، أدرج، لأنه وقع عليه فعل الراوي، فعل الفاعل مدرج، يعني أدرجه الراوي. أدرج يعني أدخل، كما أشار هو هنا في البيت قال ما أتت في الحديث من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني دخلت في الحديث وهي من بعض ألفاظ الرواة ليست من الحديث. إذن المدرج معناه المدخل، يعني زيادة، زيادة حدثت بسبب الراوي أدخلها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كلمة الحديث في هذا البيت تطلق على الإسناد وتطلق على المتن، إن الحديث عبارة عن سند ومتن، فكأن الشيخ هنا أشار إلى نوعي المدرج، فهو المدرج في الإسناد والمدرج في المتن. العلماء حينما يعرفون المدرج يقولون هو الحديث الذي يعرف في سنده أو متنه زيادة ليست منه. إذن فهنا زيادة وقعت في الإسناد أو زيادة وقعت في المتن وهي ليست من الحديث، كما أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى وقال من بعض ألفاظ الرواة، فهي من ألفاظ الرواة وليست من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي تعرف في سنده أو متنه زيادة ليست منه يبقى هي ممن؟ من أحد الرواة، سواء كانت في السند أو كانت في المتن. طبعا هنا في إشارة أيضا في كلام الشيخ رحمه الله، يقول اتصلت. كلمة اتصلت هنا يقصد بها أن هذا الراوي لم ينبه على هذه الزيادة، فلم يقل لنا هذه زيادة على الحديث، هذا من كلامي، هذا من لفظي، لا لم يقل هذا، وإنما اتصلت بمعنى أنه أدخلها في الحديث دون أدنى تنبيه، دون أدنى تنبيه. طيب إذا هو أدخلها في الحديث ونحن لم نعرف، تمام، فكيف عرفنا أن هذه زيادة؟ كيف عرفنا أن هذه زيادة؟ سبق معنا وقلنا أن المدرج والمضطرب حديث المعنى الذي قبله أو النوع الذي قبله هما من مختلف الحديث، مختلف الحديث يعني أو من المخالفة في الحديث، وقعت هنا مخالفة، وقعت مخالفة، وده طبعا هنتوصل إليه بجمع الطرق والروايات لهذا الحديث ونقارن بعضها ببعض حتى تتبين لنا هذه الزيادة وأنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المدرج أيضا من أنواع المخالفة، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب نخبة الفكر يقول ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق، مخالفة حصلت عن طريق التغيير، طريق التغيير بأن يدخل الراوي في الإسناد شيئا أو في المتن شيئا. قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. وطبعا قلنا إن هذا يتم عن طريق عن طريق جمع الروايات. إذا جمعنا الرواية يمكن أن نقف على رواية أخرى يقول فيها هذا الراوي بنفسه فقلت كذا أو زدت كذا، أو هذا من كلامي، أو يأتي راوي بعده يقول هذا من كلام فلان، يعني يأتي الحديث منفصلا عن هذه الزيادة في إسناد آخر مع التنبيه على الزيادة أنها من كلام فلان أو أنها من إيه أو أنها من رواية فلان، أو مثلا إن إحنا نجد في هذه الرواية شيئا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. سيظهر معنا هذا، لكن ما أريد أن أقوله هو أن هذه الزيادة من قبيل الاختلاف، هذه واحدة. وما أريد أن أقول أيضا إن هذه الزيادة تظهر نتيجة المقارنة بين الروايات، يحصل عملية جمع بحث تفتيش حتى أجمع كل الروايات وأضعها أمامي على مائدة البحث وأضرب بعضها ببعض، أقارن بعضها ببعض، وما يترجح لها في النهاية أن هذه اللفظة تجد أن هذه اللفظة زيادة من بعض الرواة لم تجد أو لم ترد في الأحاديث الأخرى. الإدراج هنا كما وضح معنا يكون في السند ويكون أيضا في المتن، يكون في سند الحديث ويكون في متن الحديث، وهذا يعني له صور متعددة جدا. نضرب مثالا لواحد منها فقط ونكتفي به. فمثلا لو كان مثلا عندي حديث من الأحاديث عند راوي من الرواة يرويه عن شيخ، لكن هذا الشيخ وقعت له هذه الرواية ناقصة، فيها مثلا جملة ليست من سماعه عن شيخه، ثم وصلت هذه الرواية إلى ذلك الطالب من طريق شيخ آخر أو من طريق شيخه ولكن بواسطة. فتحصل عندي الآن أن طالبا من الطلاب عنده الحديث بروايتين، رواية تختلف عن الثانية، فماذا يفعل هذا الطالب؟ قم يأتي مثلا إلى الحديث الثاني، يأخذ منه الزيادة ويضعها في الحديث الأول ويروي الحديث كاملا مع زيادة الرواية الثانية من خلال إسناد واحد. يبقى هو المفروض يسوق لي إسناد الرواية الأولى ويروي الرواية دون الزيادة، ومرة أخرى يسوق لي الإسناد الثاني وفيه الرواية مع الزيادة. لكن هو ما فعل هذا، ماذا فعل؟ جعل إسنادا واحدا ومتنا واحدا، وهذا المتن في الحقيقة متنين، ولكن أخذ من المتن الثاني الزيادة ووضعها هنا في هذا الحديث الأول. يبقى هو هنا ماذا فعل؟ دلس عندي في الإسناد، أدخل في حديث راو ما ليس له، مثل مثلا حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، ألبانها وأبوالها، يبقى الاثنين ألبانها وأبوالها، لا، ألبانها رواية وأبوالها رواية أخرى، نعم هما الاثنين من حديث أنس، من حديث أنس، لكن الحديث السياق اللي معانا الإسناد اللي معانا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، المفروض أن هذه الرواية يقتصر فيها فقط على لفظ ألبانها ولا يأتي بلفظ أبوالها. لماذا؟ لأن لفظة أبوالها سمعها حميد بواسطة قتادة عن أنس ولم يسمعها عن أنس مباشرة، فهنا المفروض إسماعيل بن جعفر وهذا هو الطالب إذا روى عن حميد وهذا هو الشيخ وذكر الحديث عن أنس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها، ويتوقف لا يأتي بكلمة أبوالها، ثم يقول بعدما ينتهي من الحديث: وسمعت حميدا يذكر أن قتادة قال عن أنس وأبوالها، يفصل الحديثين من بعض، تمام. وهذا ما بينه محمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جماعة كثيرة رووه عن حميد، هم زملاء لإسماعيل بن جعفر، ذكروه عن أنس بلفظ: فشربتم من ألبانها فقط. فإذا ذكروا حميد قال قتادة يذكرون إيه؟ يذكرون وأبوالها. إذا ماذا فعل إسماعيل بن جعفر؟ جمع ما ذكره حميد عن أنس مباشرة وما ذكره حميد بواسطة قتادة عن أنس في حديث واحد، وكده دلس في الإيه؟ في الإسناد، يعني أضاف في الإسناد شيئا ليس منه، أدرج زاد في الإسناد ما ليس منه. هذا هو إدراج في الإسناد، وطبعا قلت دلس لأنه يتضمن إيه؟ يتضمن أيضا تدليسا، فهو يوهم هنا أن حميدا ذكر ذلك كله عن أنس وهو قد أسقط قتادة في لفظة وأبوالها بين حميد وأنس، أنا مدرج ويدخل أيضا في التدليس من ناحية الإسناد. قلنا له أمثلة كثيرة وله أنواع أيضا، ولكن نتصور الزيادة في الإسناد من خلال هذا المتن، من هذا المثال فقط، ونتكلم عن مدرج المتن. شيخنا رحمه الله يقول: والمدرجات وهذه أيضا إضاءة أو إضافة يشير بها إلى أن المدرج أنواع كثيرة. كلمة والمدرجات، يبقى إذن عندي مدرج ومدرج ومدرج ومدرج، يبقى هنا لا يعاب عليه أنه لم يأتي بمدرج السند ويقال أنه هو فقط أتى بمدرج المتن، لا هو قال والمدرجات. لكن معلوم أن النظم بيكون إيه؟ ضيق، نظم ضيق، تمام. والشيخ أراد أنه هو يقلل عدد الأبيات فلا يفتح الشرح في كل مرة من أنواع العلوم التي يذكرها. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، هنا يشير إلى المدرج في الحديث من ناحية السند وكذلك المدرج من ناحية المتن. ما معنى مدرج في المتن؟ أن تقع زيادة في أول الحديث أو في وسط الحديث أو في آخر الحديث، في أوله أو وسطه أو آخره، وتكون هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل حديث عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هذا كله ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخطأ الأوزاعي فروى هذا الكلام كله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما النبي قال فقط من فاتته صلاة العصر حبط عمله. واللي قال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب هو سيدنا بريدة رضي الله عنه وأرضاه، فكأنه كان يوصي بهذا ويوجه الناس ويعظهم، يقول بكروا بالصلاة في اليوم الغيب. ورد في إسناد آخر من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيب فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. هنا بيّن لي أن هذه رأينا الآن كيف وقعت زيادة في أول الإسناد من قول الصحابي، يعني حديث موقوف دخل في حديث مرفوع، كلام صحابي دخل في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن أن يقع هذا أيضا في وسط الإسناد، يقع في وسط الإسناد. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. أصل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. لكن عبد الحميد ابن جعفر ذكره عن هشام ابن عروة عن أبيه، وذكر في داخل الحديث كلمة أو أنثيه أو رفغيه، وبين لنا هذا رواية الثقات عن هشام ثم خلاف عبد الحميد بن جعفر، مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما من الرواة ذكروا هذا الحديث بهذا اللفظ من مس ذكره فليتوضأ، ثم قالوا بعدها قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. يعني هذا مثل الاستنباط من الحديث من قبل عروة رضي الله عنه أو رحمه الله، عروة ابن الزبير الذي يروي عن بسرة بنت صفوان هذا الحديث، استنبط أن مس الأنثيين مثل مس الذكر، مس الرفغين مثل مس الذكر، يعني يأخذ نفس الحكم، فذكره كحكم فقهي. وجاء الراوي عنه اللي هو عبد الحميد ابن جعفر الراوي عن ابن هشام أخذ هذه الزيادة ووضعها في داخل الحديث، من مس ذكره أضاف كلمة أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فأضافها في منتصف الحديث. والذي بيّن لنا ذلك أيضا هو المقارنة بين بقية الروايات، جمعنا الروايات وقارنا بينها فوقع لنا أن هذه زيادة لم ترد في بقية الأحاديث. وقعت هذه الزيادة أين؟ في داخل الحديث، في وسطه، قبلها كلمة من مس ذكره، وبعدها كلمة فليتوضأ، وكل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من مس ذكره فليتوضأ، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي أدخل بينها، بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة رفغيه أو أنثيه. كذلك يقع الإدراج في آخر الحديث، في آخر الحديث. مثل ماذا؟ مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخر الحديث. تمام؟ في رواية من الروايات، جاءت عن طريق زهير بن معاوية، أضاف زيادة في آخر حديث التشهد، وهي: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواها رواها زهير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأضافها إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدرجها بعض الرواة عن زهير، وصلها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب إنها من كلام سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفصلها بعض الرواة الآخرون عن زهير. فمن أدرج هذا الكلام وصله كأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ممكن يقع الإدراج في المتن في أول الحديث، ويمكن أن يقع في وسط الحديث، ويمكن أن يقع كذلك في آخر الحديث. طيب، لماذا يفعل الرواة هذا الفعل؟ لماذا يضعون زيادة في الإسناد، أو يضعون زيادة في المتن وهي ليست من الإسناد وليست من المتن؟ لماذا يضعون هذه الزيادات؟ طبعا الحامل على هذا هو أنه بيّن حكما شرعيا مثلا، أو شرح لنا كلمة غريبة في الحديث. يعني في حديث بدء الوحي، الزهري لما رواه عن أم المؤمنين عائشة، لما روى هذا الحديث وضع زيادة ليست من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد. فالزهري هو يروي هذا الحديث قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث. كلمة يتحنث مش معروفة، فهو وضع لها تفسيرا بين قوسين، قال: وهو التعبد، والتحنث التعبد، ففسر لنا لفظ غريب. وكما رأينا من كلام عروة استنبط حكما شرعيا من حديث سيدنا بريدة مثلا، جاء بالحكم واستدل عليه بالحديث، جاء بالحكم أولا واستدل عليه واستدل عليه بالحديث. والعلماء بيّنوا هذا في كتب كثيرة، منها كتاب للخطيب البغدادي، وابن حجر لخصه وزاد عليه، اسمه تقريب المنهج بترتيب المدرج، وكمان السيوطي له زيادات على كلام الحافظ ابن حجر أيضا. هذا هو الحديث المدرج يعني اختصار، لأن في تفاصيل أخرى موجودة في هذا الحديث. وكما رأينا كلاهما المضطرب والمدرج يقع من قبيل الاختلاف، ولذلك نلجأ إلى عملية جمع الروايات والمقارنة بينها، ويتبين لنا في النهاية إن كان الحديث يبقى مضطربا أو لا، ويبقى لنا في النهاية أصل الحديث دون زيادة وراج عليه. نعم، نكتفي بهذا من الأنواع، ومن شاء يعني يسأل يتفضل.